بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. الحديث 29 عن معاذ رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ قال: رواه الترمذي رحمه الله، وقال: حديث حسن صحيح. يعني قبل ما نبدأ فيه الحديث، لابد من مقدمة، إن أنت تفهم مين معاذ بن جبل رضي الله عنه. قال صلى الله عليه وسلم في فضل معاذ، قال: وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ، يعني أعلم الأمة بالفقه الحلال والحرام معاذ بن جبل. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أحب أن يرسل رسولا إلى أهل اليمن، وكانوا أهل كتاب، علشان يدعوهم إلى الله عز وجل، أرسل معاذ وقال: يا معاذ، إنك تأتي قوما أهل كتاب. والنبي عليه الصلاة والسلام علم سيدنا معاذ إزاي يرتب أولويات الدعوة. فمعاذ رضي الله عنه عالم، يعني من كبار علماء الصحابة. يعني مثلا هنا احنا مش بنتكلم عن سؤال رجل من الأعراب، لا، ده معاذ في حتى في أظن في الرواية اللي هو كان يقول: أصبحت يوما، يعني كنت في سفر، بس ثواني أجيبها بس أتأكد، كنت في سفر قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدخلني الجنة. هو في رواية السنن قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فقلت: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. يعني ده بداية الحديث، إن معاذ رضي الله عنه بيقول: كنت في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصبحت يوما قريبا منه. فلو أنت مسافر مع النبي عليه الصلاة والسلام، وجات لك فرصة ان انت كده ايه، لقيت نفسك ماشي والنبي عليه الصلاة والسلام قريب منك، وفي فرصة ان انت تسأل النبي عليه الصلاة والسلام سؤال على انفراد، سيدنا معاذ شاف ان دي فرصة. فايه السؤال اللي معاذ رضي الله عنه مهموم بيه؟ ايه الحاجة اللي واحد زي سيدنا معاذ رضي الله عنه عالم، يعني يأتي يوم القيامة يسبق العلماء رمية بحجر؟ يعني لو العلماء كده في المكانة دي، سيدنا معاذ يسبق العلماء رمية بحجر. فإيه السؤال اللي شاغل سيدنا معاذ؟ إيه العمل اللي هو عايز يعمله؟ فلو جات له فرصة إن هو يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن سؤال، يركز على السؤال ده. فإحنا مهم المقدمة دي ليه؟ عشان تعرف إن السؤال ده، يعني ده مش سؤال من شخص عادي. سيدنا معاذ رضي الله عنه هو اللي النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بيده وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك. فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، وأنا أحبك. قال: يا معاذ، لا تدعن دبر أو في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فده واحد النبي عليه الصلاة والسلام كان بيحبه رضي الله عنه، وعالم من علماء الصحابة، أعلم الأمة بالحلال والحرام. لما يجي يسأل سؤال، لما يجي يسأل سؤال، احنا نركز بقى على سؤال سيدنا معاذ. فمعاذ رضي الله عنه قال: أصبحت يوما قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فراح يسأل. فقلت: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. يبقى نستفيد إيه؟ سيدنا معاذ وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا منشغلين بإيه؟ هو منشغل بالعمل، هو عايز يعرف، هو رايح يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: قل لي عمل أعمله. يعني إحنا عندنا مشكلة إن إحنا بنحب الكلام الكتير، تنظير، ونسمع درس ونقرأ كتاب وديني سلسلة في مش عارف كذا، كل ده جميل، لكن على مستوى العمل، على مستوى العمل، هل إحنا منشغلين إن إحنا نبحث عن العمل اللي إحنا نمسك فيه بإيدينا وسناننا كده، وربنا سبحانه وتعالى يجعل العمل ده سبب في نجاتنا؟ فسيدنا معاذ هو مشغول، أنا عايز أعمل عمل علشان أدخل الجنة وأنجو من النار. فالأمر كان واضح عند سيدنا معاذ رضي الله عنه الوضوح ده. قال: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. ممكن لو حد مثلا قاعد يفكر، لو أنت جات لك الفرصة إن أنت تبقى جنب النبي عليه الصلاة والسلام لمدة مثلا 10 دقايق وماشي جنب النبي مفيش حد معاك، وهتسأل سؤال، ايه السؤال اللي انت هتسأله؟ يعني مين فينا هيفكر في سؤال سيدنا معاذ: انا عايز عمل، عايز اعرف عمل ادخل الجنة وانجو من النار. فقال، قال صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام عظم سؤال معاذ رضي الله عنه. ليه؟ هو ده اصلا ده الهدف. يعني يا جماعه، احنا قلنا الكلام ده امبارح، احنا كل العلم اللي احنا بنسعى ان انت تقرا كتاب وتتعلم وتحضر دوره وتتفرج على مقاطع وتسمع دروس وتحفظ القران وسنه النبي عليه الصلاه والسلام وتحفظ المتون العلميه، كل ده ليه؟ كل ده ليه؟ يعني احنا لو احنا ما عندناش الغايه والهدف واضح، ممكن تتوه في النص. طب تعمل ده ليه؟ وداخل مش عارف مثلا في البناء المنهجي، وداخل مشترك في كذا ومشترك، ايوه ليه؟ ليه بتعمل كل ده ليه؟ لازم هدفك يبقى واضح، انا عايز ادخل الجنة وانجو من النار. فقال: لقد سألت عن عظيم، وانه ليسير على من يسره الله عليه. يعني الهدف انا بتعلم علشان ازداد خشية وعلشان اعمل بالعلم ده وربنا سبحانه وتعالى يدخلني الجنة ويرضى عني وأنجو من النار. قال الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. وإنه ليسير على من يسره الله عليه. يعني العمل ده اللي انت بتسأل عنه، الغاية دي غاية عظيمة، أعظم غاية. ذلك لما جاء الرجل الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم له: ما تقول في صلاتك؟ بتدعي بتقول إيه؟ فقال: أقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أما والله إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. هو راجل شايف النبي عليه الصلاة والسلام مع معاذ رضي الله عنه يدعو بدعوات، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول له: طيب انت بتدعي بتقول ايه؟ فقال: اقول: اللهم اني اسألك الجنة واعوذ بك من النار، اما اني لا احسن دندنتك، يعني يا رسول الله لا احسن دندنتك، الدعوات اللي هي المرتبة المنمقة، انا ما بعرفش اقول الكلام ده، ولا دندنة معاذ. فقال صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن أنا ومعاذ، يعني كل الدعوات، وده من تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، كل الدعوات اللي احنا بندعيها دي علشان ايه؟ علشان الغاية دي اللي هي أدخل الجنة وأنجو من النار، كلنا بندندن حوالين الدعوة اللي انت بتدعيها دي اللي هي: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. فعشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. فقال صلى الله عليه وسلم: إزاي بقى تدخل الجنة؟ إيه العمل؟ قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا. عايز تدخل الجنة، أول حاجة خليك إيه؟ خليك عبد لله، متعبدش هواك، متعبدش مزاجك. لسه قرأت تعليق كنت منزل مقطع، فواحدة كاتبة داخلة يعني بتشتمني وبتقول لي: الدكتور، ما أنا كنت بتكلم بقول إن الدكتور النفسي بيقول للشاب، بيقول له يعني إن أنت تصاحب بنات وكده، فأنا بستنكر يعني، بقول إن ده غلط. فهي داخلة بتشتمني بتقول إن ده العلم والدكتور بيتكلم والعلم ده يقدم وكلام في المعنى ده. فممكن إنسان هو بيعبد إيه في الحقيقة؟ بيقدم إيه؟ يقدم هواه، يقدم آراء الغرب، كلام العلمي المادي اللي هو أصلا تجريبي مش حاجة يقينية، حتى لو تعارض مع الشرع هو بيعظم العلماء ويعظم كلام العلم، حتى لو تعارض مع كلام رب العالمين، مع كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فهو بيعبد إيه؟ هنا سيدنا معاذ رضي الله عنه لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال له: عايز تدخل الجنة وتنجو من النار؟ قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا. أي أحيانا إحنا بيبقى متخيلين إن الشرك ده إن أنت لازم تبقى بتسجد لصنم ولا بتعبد صنم على ظاهره على حقيقته كده، لأ، في واحد هو من جواه عنده مشاكل، هو بيقدم كلام الناس، بيقدم هواه، بيقدم. مش النبي عليه الصلاة والسلام قال: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة؟ في واحد بيقدم هواه، أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ فقال: تعبد الله رقم واحد لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، تصوم رمضان، وتحج البيت. وده تقدم معانا في حديث ابن عمر لو فاكرين في البداية خالص في أركان الإسلام. فدي إجابة سيدنا معاذ اللي هو لو تفتكروا في الحديث إن الرجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يقول: يا رسول الله، ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ أو كما قال الرجل يعني. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام أسئلة وقال: إني مشدد عليك في المسألة، وبدأ يسأل عن أركان الإسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام في نهاية الأمر الرجل قال له: والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، يعني أنا هعمل إيه؟ الفرائض دي بس، مش هزود عليها حاجة، مش هزود أي نافلة، ولا أنقص منه. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. وفي رواية قال: أفلح وأبيه إن صدق. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. يعني إجابة سيدنا معاذ في الجزء الأولاني ده بس، أنت عايز عمل يدخلك الجنة وتنجو من النار، الأركان دي زي كلام الرجل اللي كان بيسأل النبي وقال له انا مش هزود على حاجة على اركان دي حاجة ولا هنقص منها، وقال افلح ان صدق. لكن علشان سيدنا معاذ حريص والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم حرصه على العلم وعلى الخير، فهنا اشوف النبي بدأ يعلمه حاجات زيادة. وده هنا لما انت تسأل سؤال وتكون انت يعني الـ الانسان نفسه عنده حرص وعنده هم، فربنا سبحانه وتعالى يطلع على ما في قلب الانسان من الصدق فيفتح له بسؤاله ابواب الخير. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ ألا أدلك على أبواب الخير، يعني خلاص إجابة السؤال بتاعتك خلصت، خلاص تحب بقى تعرف بقى إيه أبواب الخير. ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل، ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعمل. في 3 أبواب، الأبواب دي لو مفتوحة في حياتك هيبقى حياتك كلها خير، انت فاتح أبواب الخير. الخير والخير دي لفظة عموم، ألا أدلك على أبواب الخير، يعني خير الدنيا، خير الآخرة، خير العطاءات، الرزق من الله عز وجل، الكرم، المعية، الحفظ، التأييد، إجابة الدعوات، ألا أدلك على أبواب إيه؟ الخير. أنت بقى شوف الأبواب دي، يعني خلاص إحنا بنتكلم دلوقتي عن إيه؟ إحنا واقفين فين؟ إحنا عدينا خلاص الفرد، واحد بيصلي، بيصوم، بيزكي، بيعمل أعمال الخير، خلاص اللي هي الفرائض. تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، تصوم رمضان، تحج البيت، بعد التوحيد، تعبد الله، لا تشرك به شيئا. لكن بنتكلم على اللي بعده بقى، عايز معاملة خاصة، عايز أبواب الخير تفتح في حياتك، شوف انت فين من ال3 أبواب دول. قال الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. الصوم جنة. طب خلينا ندخل في كلام ابن رجب عشان يعني نستفيد. قال قوله صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على أبواب الخير، لما رتب، قال ابن رجب رحمه الله، لما رتب دخول الجنة على واجبات الإسلام دله بعد ذلك على أبواب الخير من النوافل. صفحة 157. قال فإن أفضل أولياء الله هم المقربون الذين يتقربون إليه بالنوافل بعد الفرائض. أنتم عارفين حديث قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي به، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. سيأتي معنا. فقال الصوم جنة. الصوم جنة يعني ايه الصوم جنة؟ احنا مش بنتكلم هنا عن صيام رمضان، احنا بنتكلم كمان بعد صيام رمضان صيام ايه؟ النوافل. الصوم جنة. قال ابن رجب الجنة هي ما يستجن به العبد أو يستجن بها العبد، كالمجن الذي يقيه عند القتال من الضرب، كذلك يعني زي اللي فيه لبس درع وقاية، كذلك الصيام يقي صاحبه من المعاصي في الدنيا، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم إيه؟ لعلكم تتقون. فإذا كان له جنة من المعاصي كان له جنة في الآخرة من النار. يعني الصوم جنة الصيام بيمنع الإنسان من المعصية في الدنيا، بيربيك إن أنت تتقي ربنا سبحانه وتعالى، أنت تخاف من ربنا سبحانه وتعالى. فزي ما الصيام جنة، أنت بتمتنع عن الطعام والشراب والشهوة في وقت الصيام، فده بيساعدك إن أنت تقدر إن أنت تغض بصرك، تمسك لسانك، تكف عن الحرام، فهو منع الإنسان من المعصية، فكذلك يمنع الإنسان، يحمي الإنسان من النار في الآخرة. الصوم جنة. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. احنا عايزين نتخيل التشبيه ده، تخيل كده ان الذنب اللي احنا بنعمله ده كأن فيه حريقة، فيه نار، وانت لما بتتصدق كأن فيه انت جبت ايه المطافي جم طفوا الحريقة دي. هي دي الصدقة، تخيلها كده، تخيل ان اول لما احنا عملنا ذنب، لما انا اغتبت انسان، لما زعقت لوالدي ولا والدتي، ولا مثلا ظلمت انسان، عملت معصية في السر، نظرت الى الحرام، ايا كان اي نوع من انواع الذنوب، فاللي يطفي الذنب ده ايه؟ اللي هو الذنب ده نار، بيعمل نار، اللي يطفي النار دي الصدقة. قال والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. طبعا الذنوب المتعلقة بحق الناس لها توبة خاصة، لكن أثر المعصية اللي هي النار دي محتاجة إيه؟ محتاجة حاجة تطفيها. ففي حاجتين يطفوا النار دي، الصدقة وصلاة الرجل في جوف الليل. يعني والصدقة تطفئ الخطيئة وصلاة الرجل في جوف الليل، يعني هي كمان إيه؟ تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، يعني أنها تطفئ الخطيئة أيضا كالصدقة. ويدل على ذلك ما أخرجه الإمام أحمد من رواية عروة ابن النزال عن معاذ رضي الله عنه قال أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك فذكر الحديث وفيه الصوم جنة، هو نفس الحديث، هما راجعين من غزوة تبوك، فدي القصة اللي سيدنا معاذ بيحكيها يعني، فقال فيه الصوم جنة والصدقة وقيام العبد في جوف الليل يكفر الخطيئة. يعني لو احنا عملنا ذنب وحاسس ان الذنب ده خلاص يعني ايه عامل لي مشكلة في حياتي، وخايف ان انا اقابل ربنا سبحانه وتعالى، وخايف من نار المعصية دي ان هي تاكل الحسنات بتاعتي، اعمل ايه؟ عندك طريقين، الطريق الاول الصدقة، الطريق التاني القيام. فيبقى انا دي بالنسبة لي نية جديدة في الصدقة، انا مستشعر ان المعصية بتاعتي نار، وانا لما بتصدق بطفيها. مفهوم الصدقة طبعا احنا خدنا من كام يوم، مفهوم الصدقة احنا فهمنا ان هو ايه بقى واسع معانا شوية، صح؟ مش الصدقة بالمال بس، وترجعوا للدرس القديم. والقيام دي نظرة جديدة لقيام الليل، يعني انا واقف بصلي طبعا عشان اتدبر القرآن وعلشان الثواب، لا انا واقف اصلي علشان عندي ذنوب فانا محتاج ان انا اطفيها. لذلك قال في الترمذي من حديث بلال رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وإن قيام الليل قربة إلى الله، ومنهاة عن الإثم، وتكفير للسيئات، ومطردة للداء عن الجسد. قال وقد تقدم أن صدقة السر تطفئ الخطيئة وتطفئ غضب الرب، قال فكذلك صلاة الليل. قوله ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فوجه الشاهد من الآية إيه؟ ذكر في الآية إقيام الصدقة، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا في صلاة الليل ومما رزقناهم ينفقون. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هاتين الآيتين عند ذكره فضل صلاة الليل ليبين بذلك فضل صلاة الليل. وقوله وصلاة الرجل من جوف الليل، ذكر أفضل أوقات التهجد بالليل وهو جوف الليل. وقد قيل إن جوف الليل إذا أطلق فالمراد به وسطه، وإن قيل جوف الليل الآخر فالمراد وسط النصف الثاني وهو السدس الخامس من أسداس الليل، وهو الوقت الذي ورد فيه النزول الإلهي. يعني إيه السدس الخامس؟ يعني إيه السدس الخامس؟ يعني كده هيبقى متبقي من الليل قد إيه؟ الناس اللي صاحيين. يعني بداية السدس الخامس، يعني لو الليل لا مش 1/6، بداية السدس الخامس. في واحد هو من البداية قفلها خالص، قال لك أنا مش هفكر، أنا كنت علمي علوم. يعني هو قفلها، يعني اللي كتب لنا الكلام قال لك لا انا كنت علمي علوم مش عارف. ايوه هيبقى متبقي في يعني بداية السدس الخامس لو قسمنا الليل على 6، فبداية السدس الخامس اللي هو هيبقى لسه ايه 2/6، اللي هو ايه 2/6 يعني 1/3 ثلث، يعني اللي هو الثلث الأخير من الليل. أيوة السدس الخامس والسادس. لا بالساعات دي نحسبها بقى، يعني نحسب الليل من مثلا من بداية المغرب لحد طلوع الفجر، وبعدين نقسمه على 6 ونشوف بقى ايه آخر ايه سدسين من الليل. مش عارف بقى مدتها تبقى كام، يعني 4 ساعات ولا كام، انتوا احسبوها بقى. خلاص كده يعني فهمتوا الناس الرجاله بتوع علمي علوم، خلاص فاهمين. ماشي، فهو بيقول ان وصلات الرجل من جوف الليل، لما يقول مثلا جوف الليل قيل مراد وسط الليل، وقيل لما يقال جوف الليل الآخر يعني المراد به الثلث الأخير من الليل. وده وقت إيه؟ وقت التنزل الإلهي. ماشي، وعارفين أنتوا عارفين الحديث طبعا. قوله صلى الله عليه وسلم، ثم قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بعد ما خلاص قال له إيه، ألا أدلك على أبواب الخير، ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن 3 أشياء، رأس الأمر وعموده وذروة سنامه، يعني بالأمر الدين. ماشي، قال فرأس الأمر الإسلام، وجاء في تفسيره في رواية أخرى الشهادتين، فمن لم يقر بهما ظاهرا وباطنا فليس من الإسلام في شيء. وأما قوام الدين فهو إيه؟ الصلاة. رأس الأمر الإسلام وعموده، الخيمة في عمود في النص كده هو اللي إيه؟ هو اللي بتقوم عليه، فلو العمود ده اتضرب الخيمة كلها تقع. فقال وعموده الصلاة يقوم به الدين. كما يقوم الفسطاط على عموده. قال: وأما ذروة سلامه، أعلى حاجة في الدين، قال: فهو الجهاد. وهذا يدل على أنه أفضل الأعمال بعد الفرائض، كما هو قول الإمام أحمد وغيره من العلماء. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ يعني إزاي بقى تملك كل اللي فات ده؟ يعني إحنا اتكلمنا عن إيه؟ اتكلمنا عن تقريبا الدين كله، أركان الإسلام والنوافل، أساس النوافل، أبواب الخير، واتكلمنا عن الصلاة والجهاد. طب إزاي بقى إيه؟ إزاي إن أنت تحافظ على الأعمال بتاعتك؟ ازاي ان الحسنات ما تضيعش؟ قلت: بلى. قال: كف عليك هذا. قال فاخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قال ابن رجب رحمه الله: هذا يدل على ان كف اللسان وضبطه وحبسه هو اصل الخير كله، وان من ملك لسانه فقد ملك امره واحكمه وضبطه. يعني احنا عندنا مشكله، يعني مشكله، انا يعني الناس فعلا، كتير من الناس هو لا يعتبر ان الكلام بتاعه ده اصلا من العمل. وللاسف دلوقتي سهوله ان واحد يكتب اي حاجه على مواقع التواصل، يعني اتفاجأ من جرأة الناس، وان الناس تدخل مثلا تتطاول عليك او تشتمك لمجرد ان هو اختلف معاك في الرأي مثلا. يعني مثلا المقطع الاخير اللي نزلته مثلا فيه نصيحه للرجال، انا بكلم ناس، يعني انا الكلام ده كان من واقع مشكلة، يعني بتكلم، يعني انا قعدت في مشكلة وانا لمست ده، ان بيت هيتخرب بسبب ان الراجل عنده مشكلة. فلما تيجي تطلع مثلا تبحث وتحاول تجيب مثلا حاجة من السنة، لعل ان الامر ده مثلا ينفع الناس في باب معين، فتتفاجأ ان الناس طلعت تشتمك. يعني لو انت جيت تنصح النساء، يطلع النساء زعلانين، وهو انت ما بتكلم فيش حاجه غير مع ان انت بتقولش حاجه، يعني بتقولش حاجه من عندك، يعني بقول: يا جماعه ربنا بيقول كذا والنبي عليه الصلاه والسلام بيقول كذا، وبتشرح الكلام بس، يعني انا ما قلتش حاجه من عندي. فتلاقي ايه، الستات طالعين، البنات طالعين زعلانين، هو انتوا كل حاجه، ما فيش حاجه غير تطلع تكلم الرجاله تقول لهم: يا جماعه اتقي الله عز وجل وتحمل وتصبر. فتلاقي الستات طالعين زعلانين برضه، هو يعني انت قصدك ان اللي مش عارف ايه. وتلاقي كتير من اللي تفاجأت بيه، كتير من الشباب داخل بيشتم. فانا يعني بتفكر، يعني هو ان شاء الله الانسان يحتسب ان هو، انت ما دام انت شغال في الدعوه، ما دام انت بتتكلم ان شاء الله يعني ترجو الخير وبتحتسب ده عند الله، فالاصل ان انت يعني تتعرض لاذى. والله سبحانه وتعالى قال: يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك. فده الاصل يعني، واحنا مش اكرم من انبياء الله عز وجل، فمش دي المشكله. الفكره انا بتفكر ان مواقع التواصل سهلت ان الانسان يدخل يشتم. يعني هو ايه، هو انا دلوقتي بكتب ومحدش شايفني، فانا لو قدام الشخص ده هفكر قبل ما اشتمه. يعني لو انا مثلا في المجلس او بتكلم قدام الشخص ده، هفكر قبل ما اتطاول عليه وقبل ما اشتمه. ليه؟ لانه يعني انا مش عارف رد فعله، ممكن يضربني، ممكن هيديني الكلام برضه، هيرد عليا بالشتيم. لكن كون ان انا قاعد ورا شاشه والكلام اللي انا بكتبه ده خلاص، يعني انا في مأمن، وانا مش هشوف الشخص ده ولا هو يعرفني، فده جرأ الناس ان هو يدخل يشتم. فده يعني ده سلوك هو محتاج ان هو، يعني الناس محتاجه ان هي تفهم ده خطر، ده ان انا لو انا قاعد قعدتي على مواقع التواصل، ان اي حاجة تيجي قدامي هدخل فيها السخرية والسب والشتيمة، كل ده يدخل معانا في الحديث. لو كف عليك هذا، ولو شتمت الشتيمة بالكتابة زي الشتيمة اللي انا بشتمها له، انا سبيته بس انا ايه، كتبت. فالامر مش الفكرة ان انت تزعل ولا ما تزعلش، فكرة دي ظاهرة محتاجة رصد، ان جرأة الناس على السب وعلى التطاول زادت بسبب ايه؟ بسبب ان هو يأمن ان مفيش رد، انت مش عارف انا مين ومش هتشوفني، فانا ده سهل يخليني ادخل اشتمك. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذر ان ممكن دينك يضيع والحسنات بتاعتك كلها تضيع بسبب ايه؟ بسبب لسانك. فقال كف عليك هذا. قال معاذ فقلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم. يعني هو الكلام اللي احنا بنقوله ده هنتحاسب عليه. فقال ثكلتك أمك يا معاذ. هنا ذكر ثكلتك أمك هي كلمة عند العرب أي عادمتك، ولا يراد منها الحقيقة، حقيقة الدعاء. يعني هو لا يدعو عليه صلى الله عليه وسلم، لا يدعو على معاذ، ولكن هي كلمة عند العرب. فقال ثكلتك أمك يا معاذ، زي تربت ماله، تربت يمينه. فقال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فقال قال ابن رجب وهذا يدل على أن كف اللسان وضبطه وحبسه هو أصل الخير كله، وأن من ملك لسانه فقد ملك أمره وأحكمه وضبطه. والمراد بحصائد الألسنة جزاء الكلام المحرم، كأنك أنت زرعت حاجة وبتحصد المحصول بقى اللي انت قاعد بتزرعه ده. فانت ايه، انت بتزرع ايه في الكلمات بتاعتك مع اهل بيتك، مع اصحابك، مع اولادك، مع زوجاتك، في مكان الشغل، على مواقع التواصل، ايه الكلام اللي انت بتقوله؟ وكل اناء ينضح بما فيه. يعني اذا كان الانسان تعود ان هو على سوء الخلق أو التطاول على الناس، فهو بيعبر عن أخلاقه وعن نفسه وعما في قلبه. فحصائد الألسنة كما قال الله عز وجل الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون. فقالوا في تفسير الآية إن الكلام الخبيث لا يخرج إلا من الإنسان الخبيث، هو أهل إن هو يخرج الكلام ده، والكلام الطيب يخرج من الإنسان الطيب. مفهوم؟ فهنا حصائد الألسنة فاهمين معناها إيه؟ إن كأنك بتزرع حاجة وبتحصد أثر. قال ابن رجب فإن الإنسان يزرع بقوله وعمله الحسنات والسيئات ثم يحصد يوم القيامة ما زرع، فمن زرع خيرا حصد الكرامة، ومن زرع شرا حصد الندامة. وروى مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر رضي الله عنه دخل على أبي بكر وهو يجبذ لسانه، فقال عمر ما سيدنا عمر دخل فلقى سيدنا أبو بكر ماسك لسانه كده بيشده. سيدنا عمر قال ما غفر الله لك؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه هذا أوردني الموارد، هذا أوردني الموارد. فتخيل لما أبو بكر رضي الله عنه يقول هذا عن لسانه، فإحنا نقول إيه؟ سيدنا أبو بكر خايف ويقول عن لسانه هذا أوردني الموارد، هذا يعني هذا سيكون سببا في هلاكي. وكان ابن مسعود يحلف بالله الذي لا إله إلا هو، يقول والله الذي لا إله إلا هو ما على الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من لسان، ما على الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. وقال يونس بن عبيد ما رأيت أحدا لسانه منه على بال إلا رأيت ذلك صلاحا في سائر عمل. ده مهم، قبل ما تتكلم كما قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فبيقول ما رأيت أحدا لسانه منه على بال، يعني هو بيفكر، هو اللسان ده هو معتبر إن الكلام ده من عمل، يعني هو عد كلامه من عمله، لسانه منه على بال بيفكر فيه الكلام بتاعي ده أنا هتحاسب عليه. قال إلا رأيت ذلك صلاحا في سائر عمل، أنا متكلمش وخلاص. فده أمر في غاية الأهمية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وأن يتوب علينا وأن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن من أعظم أسباب دخول النار الفم والفرج، أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج. وهنا قال في حديث معاذ، قال: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ يقول سيدنا معاذ، يعني يقول هو في حاجة بتدخل الناس النار، والناس تكب في نار جهنم، نسأل الله سبحانه وتعالى العافية، على وجوههم أو على مناخرهم إلا بسبب حصائد الألسنة. فنسأل الله عز وجل، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتقين، وأن يسلك بنا سبيل المحسنين. والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.